بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبق شرحها في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلا نستطيع أن نعيد شرح ذلك، لكن نمر سريعا. في هذه الآية أمر الله عز وجل الاستعانة بالصبر، والصبر من أفضل العبادات وأجل القربات، وكل عز ورفعة بسبب الصبر، وكل فتنة ووقوع في معصية بسبب قلة الصبر. فهؤلاء قاموا على حكامهم مثلا من قلة صبرهم فصارت فتنة عظيمة، وهذا وقع بالمعصية لقلة صبره، وحدث ولا حرج. وقد جاءت الآيات الكثيرة وقد بيناها في الآية المذكورة آنفا في فضل الصبر، ويكفي إن الله مع الصابرين. وتخيل أن الله عز وجل معك بهذا الأمر، حينما تفكر في معصية أو تسافر لتفعل معصية أو لتأكل ربا أو غيرها من المحرمات، تتذكر أنك إذا صبرت وأن الله معك يؤيدك ويصبرك ويعوضك أبدا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الأحاديث: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فما نال أحد شيء إلا بالصبر. وكل الذين خسروا سواء في تجارة أو في دراسة أو في أي أمر من الأمور أو في طلب علم من قلة صبرهم. فلذلك الصبر مفتاح الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر على العدو، النصر على النفس، النصر على الهوى، النصر على كل شيء بالصبر. فلذلك قال تعالى: وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة من أكبر العون للعبد على الأمور الدنيوية والأخروية، وقد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية، لكن نتكلم عن نقطة واحدة. ما وجه ذلك؟ يعني لماذا الصلاة؟ ما السر في أن الصلاة سبب للتوفيق والاستعانة أو سبب الاستعانة؟ قال العلماء: لأن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل يناجي ربه ويتلو كتابه يتذكر ما عنده من الثواب وما لديه من العقاب، فيهون في عينه كل شيء، تهون عليه مصائب الدنيا ويستحق لذاتها. انتهى. احفظ هذه الجملة، قد نسألك في موضع آخر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ينهى تعالى عباده المؤمنين على أن يقولوا للشهداء أمواتا، بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعدموا الحياة وتصرمت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات، كما يتبادر من معنى الميت. ويأمرهم سبحانه بأن يقول لهم الأحياء، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب: إني كتبت أن إنهم إليها لا يرجعون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، المراد لا تقولوا أموات موتا مطلقا دون الموت الذي هو مفارقة الروح والجسد، فهذا موجود ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم، ولكن الموت المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالي في قوله بل أحياء، يعني بل هم أحياء، والمراد أنهم أحياء عند ربهم كما في آية آل عمران، حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. ولهذا قال ولكن لا تشعرون، أي لا تشعرون بحياتهم لأنها حياة برزخية، ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بهذا. وهذه الآية من أعظم الفوائد في فضل الشهادة، فضل الشهادة، والشهادة فضل عظيم، وقد تقدم ذلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. عن جابر قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. وقال تعالى يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، قال صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ما من أحد يتمنى الرجوع إلا من الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي رواية لما يرى من الكرامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء، يقول جابر لما جاء بأبي إلى النبي وقد مثل به ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمر أو أخت عمر، فقال لما تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. ومن أعظم فضائل الشهادة لما سئل النبي لماذا لا يسألون في قبورهم، من أعظم فضائل الشهادة أنه لا يسأل في قبره، فإن النبي قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ومن أعظم فضائل الشهادة الذين يهربون من الموت، اسمع، قال صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام يشفع الشهيد في 70 من أهلي أهله، في 70 من أهل بيته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من فوائد هذه الآية النهي عن قول بأن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، في سبيل الله لا من أجل التراب أو عصبية أو قبلية. ومنها التنبيه على الإخلاص في القتال لقوله في سبيل الله، لأن بعض الناس ينفق أو يقاتل من أجل قبيل، من أجل السمعة، من أجل الدنيا، كما في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يذكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذه الأمور يدخلها الرياء، النفس تحب المدح كما نبهنا على ذلك مرارا وتكرارا، وتحب الثناء خاصة في العلم والكرم والقتال، ولذلك جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار، لأن هذه الثلاثة الإنسان يحب المدح فيها لأن الناس يعجبون بصاحبها. فلذلك بعض الناس لا يستطيع أن يطلب العلم أو لا يستطيع أن يكون كريم، فيبدأ يرائي وينافق حتى ينال المنزل التي يريدها من قلة ثقته بالله تبارك وتعالى. فالإخلاص في العلم والإنفاق والجهاد يا عزيز إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، هؤلاء الثلاثة لو أخلصوا ارتفعوا أعلى الدرجة. فالمتصدق إذا أخلص لله صار صالحا، والمقاتل إذا أخلص صار شهيدا، والعالم إذا أخلص صار صديقا في مرتبة عالية. ومنها إثبات حياة الشهداء، لكن كما قلنا حياة برزخية وفيها إثبات نعيم القبر. ثم قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من المعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل يختبر عباده بالمصائب بأنواعها، ولنبلونكم أي يبتلي عباده يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، تارة بالسراء وتارة بالضراء، خوف من خوف، من جوع، من مرض، من قتل وغيرها. فمن صبر أثابه، ومن قنط أحل به عقابه. بشيء من الخوف والجوع. الخوف واضح ما يحصل من نزول ضرر به من عدو أو غيره، والجوع المجاعة التي تحصل عند الجدب والقحط، ونقص من الأموال ذهاب بعضها، كما في الخسائر الأسهم وخسائر الشركات وخسائر اللي تعرفونها من المقاطعات أو غيرها مما يحدث في نزول الأسهم أو غيرها، أو نزول الأسواق أو نزول الأموال، فيخسر هذا أمواله والأنفس كموت الأصحاب والقريب وغيرها. والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، أو يصيبها من الآفات، يصيب من الآفات. فأخبر الله عز وجل أنه يبتلي عباده بهذه الأمور على حسب حكمته، هذا بمال وهذا بموت وهذا بمرض إلى غيرها، ليعلم الصادق من الصادق. ثم قال وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء، قال العلماء قال بشيء، إنما قلله لأن ما وافاهم منه أكثر بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة. فأن طول عمرك صحيح خسرت مرة أو مرضت مرة أو أصابك جوع مرة، أن طول حياتك نحن الآن في نعمة وصحة، حينما يمرض الإنسان مرة أو يصاب بحادث بسيارة مرة أو يموت له قريب مرة أو يمرض أو غيرها، هذه مين شيء عند هالنعمة والصحة طول العمر. وقال ابن عاشور سبب ثاني، وجيء بكلمتي بشيء تهوينا للخبر المفجأ. هذا ابن عاشور له كلمات جميلة، كلمات رائعة، انظر كيف استنبط، يعني كأنه يقول لا تهرى، هذا شيء قليل صح بالنسبة لك أن تعتبره يعني خسارة، لكن هو في الواقع قليل، حينما تحسب النعم والخيرات والصحة والعافية وغيرها قليل. فلذلك وهذا فيه دليل على الإنسان ينبغي دائما يهون المصائب على أخي. خديجة حينما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام زملوني زملوني، قالت له والله لا يخزيك الله أن تصل الرحم وتحمل الكل وتعين نوائب الدهر. فتسهيل المصائب هذا أسلوب لا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل، ما يقول لا وخطر والله يستر، لا، وإنما تهوين المصائب حتى تهون، هذا من إدخال السرور على المسلم. وهذه أمور يعني ينبغي الإنسان يهتم بها ويحرص عليها. نعم، فأخبر الله عز وجل أنه يبتلي عباده، فمن صبر وفقه الله عز وجل. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وسليمان لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، ماذا قال؟ ليبلوني، ما قال هذا ملكي وأنا أجداد وأنا، عرف أن هذا اختبار وابتلاء. فمن يوفق لهذه النعمة حينما تؤتيه الأموال والجاه والمنصب أو العلم يقول هذا ابتلاء، ما يقول والله أنا أعطاني الله العلم، أنا أعطاني الجاه، أنا أعطاني الإمارة وأنا، لا، هذا قليل التوفيق. من وفق يعلم أنه ابتلاء، إما أن ترتفع وإما والعياذ بالله تنزل أشد النازلين. قال ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الابتلاء والابتلاء ما له من فوائد. فمن فوائد الابتلاء أولا معرفة عز الربوبية، ومنها الإخلاص لله، إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه، إلا الله عز وجل. فالابتلاءات ترجع العبد إلى ربه، فلذلك تجد الناس حينما يصابون بالابتلاءات يرجعون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين إليه. الرابعة الإنابة إلى الله، التضرع، وإذا مس الإنسان الضر دعانا. ومن فوائدها الصبر عليها وهو موجب لمحبة الله وكثرة ثوابه. ومنها تمحيصها للذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معرفة نعمة العافية والشكر عليها، فإن النعف لا تعرف إلا بأضدادها. ما في طيها من الفوائد الخفية، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب له فوائد المرض، حتى كما قرأت نسيت الآن أكثر من 40 فائدة من فوائد المرض، كلام عجيب لعلنا نقرأه إن شاء الله في موضع آخر. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن فوائد هذه الأمور والشدائد أنها تمنع من الأشر والبطر والفخر والخيلاء والتكبر، أليس كذلك؟ فإن نمرود لو كان فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم في ربه، لكن حمله بطر الملك على ذلك، وقد علل سبحانه محاجته بإتيانه الملك. ولو ابتلي فرعون بمثل ذلك لما قال أنا ربكم الأعلى. وقال تعالى: وما نقموا إلا أن نغناهم الله ورسوله من فضله. وقال: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. نعم. ومن فوائد الابتلاءات زوال قسوة القلب، ومنها تذكر العبد لذنوبه، ومنها وانكساره. وهذه الانكسار وهذا الذل أعظم من أعظم عبادة يدلي بها ويتكبر ويعجب بها. ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق ويتوجه إلى الخالق إلى الله. جاء في بعض الآثار إن العبد لا يمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. وبشر الصابرين، الصابرين على المصائب بالثواب، والتبشير الإخبار بما يسر، وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يقدر على التبشير. بشر الصابرين، اصبر، أجور عظيمة ما تحصلها في زمن العافية. وبشر الصابرين. ثم بين منهم الذين إذا أصابتهم مصيبة من موت قريب أو هلاك مال أو غيرها من المصائب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف بعباده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. أي بشر يا محمد الذين يعلمون أن جميع ما هم به من نعمة فمني، إنا لله، فيقرون بعبوديتي ويوحدوني بالربوبية ويصدقون بالمعاد والرجوع إلي، فيستسلمون لقضائي ويرجون ثوابي ويخافون عقابي ويقولون إنا مماليك ربنا ومعبودنا أحياء ونحن عبيده وإنا إليه بعد مماتنا صائرون، تسليما لقضائي ورضا لحكمي. إنا لله، توحيد الربوبية بالعبودية والملك، وإنا إليه راجعون، إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا واليقين أن رجوع الأمر كله إليه، كما قال سعيد بن جبير: لم تعطى هذه الكلمات نبيا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء عليهم من ربهم في الملأ الأعلى، ورحمة عطفها على الصلوات من باب عطف العام على الخاص، لأن الثناء عليهم في الملأ الأعلى من الرحمة. وأولئك هم المهتدون الذين اهتدوا إلى طريق الحق، فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية. والهداية ما هي؟ معرفة الحق والعمل به واتباعه والعمل به. فهؤلاء أصيبوا بمصيبة عرفوا الحق وهو قول هذه الكلمة واستسلموا لله، هذه الهداية. وهذا أعظم الهداية، أن يعمل بالكتاب والسنة. ومن الأسباب التي تجعل العبد يصبر على المصيبة: أولا أن يشهد ما رتب عليها من الجزاء، ثانيا أن يشهد ما تكفر من السيئات، أن يشهد القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق فلا بد منها، أيضا أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليك الطبيب العليم بمصلحته الرحيم له، أن يعلم أن في عقبة هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، أن تعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، لأن بعض الناس فقط وقت السراء فقط يعبد الله وقت السراء، وهذا لا شك أنه نقص. وأعظم الناس الذي يعبد الله وقت السراء والضراء، هذا أعظم الناس، ولذلك الله عز وجل يربي عباده على السراء والضراء. بعض الناس فقط في السراء، ولا نريد أن نستطرد، هناك أمثلة كثيرة في الواقع على هذه المسألة، لكن لا أستطيع لأن الدرس طويل. فأعظم الناس الذي يتربى على طاعة الله وقت السراء والضراء، حتى وقت الحروب، وقت الحروب الناس في خوف وهلع ولا يتصدقون ولا ينفقون، هنا يأتي الإيمان حتى وقت الحروب لأنه واثق بالله عز وجل. وقت المرض تجده مستسلم لأمر الله، وقت السراء كذلك، وقت السراء حينما الإنسان يمسكون وحينما الإنسان يبدأ يبذر هذا المال وينفقه في الحرام، هو يسري ينفقه في طاعة الله عز وجل، لأنه يعلم أنه ابتلاء من الله عز وجل. من فوائد الآيات ابتلاء العباد بما ذكر اختبارا وامتحانا. ومن فوائد الآيات أن الناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين، صابر وساخط، والأكثر فرحان الساخط. من يعطينا حديث في ذلك؟ حديث الثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى، والحديث مشهور. من الذي شكر؟ واحد فقط، والاثنان كفروا. هذا من أبي وهذا أنا ورثته كابرا عن كابر إلى آخره. فلذلك ينبغي الإنسان دائما أن يسأل الله عز وجل شكر النعمة. ومنها البشرى للصابرين، ومنها أن من سمة الصابرين تفويض أمورهم إلى الله، ومنها مشروعية هذا القول عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة جبلان معروفان بمكة يسعى بينهما الحاج أو المعتبر، من شعائر الله، من للتبعيض يعني بعض شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، كما نقول الأضحية شعيرة، يعني من معالم الدين الظاهرة. وليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، لا، بل المراد الطواف بهما من الشعائر، وفي هذا مشروعية الطواف بين الصفا والمروة. فمن حج البيت أي قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج، أو اعتمر أو للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا، والعمرة لغة الزيارة والمراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما. من قواعد التفسير قاعدة معرفة سبب النزول يوضح معنى الآية، فإن هذه الآية في ظاهرها أنها توضح أن السعي بين الصفا والمروة أمر مخير فلا جناح، أليس كذلك؟ نعم، يعني لو ما سعى فلا شيء، وكلنا نعرف أن الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة من الأركان لابد منها. ماذا نجيب عن هذه الآية؟ نقول سبب النزول يوضح معنى الآية. عن عروة قال سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من هلا يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. والمعنى إن الصفا والمروة إن على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة، وكان إساف على الصفا ونائلة على المروة. وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين ويتمسحون بهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة من أجل الصنمين، فأذن الله لهما. عرف سبب النزول، فبين الله لهم أنه لا حرج عليكم في ذلك. نعم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، أي من تطوع خيرا قيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات. أما قول من يقول ومن تطوع خيرا أي زاد في طوافه فهذا ضعيف. لماذا ضعيف؟ تعدي حدود الله. حسنت، هو الطواف سبع، كيف تطوف ثمان؟ فهذا قول ضعيف، أن يزيد على القدر الواجب هذا ضعيف. وإنما من تطوع خيرا، اعتمر عمرة ثانية، حج حجة ثانية، أو المراد التطوع العام. فإن الله شاكر، من أسماء الله الشاكر، يثيب على القليل أكمله الأجر الكبير. الحسنة بعشر أمثالها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا بذل له شيئا رده أضعاف مضاعفة. لما عقر سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره فأراد أن لا تشغله مرة أخرى أعاضه متن الريح. لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح لهم. لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فالله شاكر أبدا، تفعل شيء قليل يعوضك الله الشيء الكثير. فينبغي على المسلم أن يعرف ذلك وأن يعمل، وأن الله لا يضيع عنده شيء أبدا أبدا. ما أحد أخلص وصدق وترك شيء لله إلا عوضه. يعني لا تعتقد أبدا، وإلا هذا والعياذ بالله من سوء الظن، لا تعتقد أنك إذا تركت هذا الأمر لله والناس كلهم يفعلونه أنك ستصبح مسكين وضعيف أبدا. هذا من سوء الظن بالله، بل تأكد وأيقن أن الله سيعوضك من حيث لا تحتسب. لا تقول الناس كل الناس أبدا، ما تفلح أبدا. ما دام هذا أمر محرم وتركته لله سيعوضك الله سعادة وغنى في قلبك وغنى في وقتك وفي ذريتك وتوفيقا من حيث لا تشعر. هذا أمر مجرب، من عرفه وجربه عرف ذلك. فحينما يقول الناس وبس أنا الحالي، ما تفلح أبدا. ثق بالله عز وجل واترك أي محرم ولو فعله الناس سترى. وانظر انظر، كل من ترك شيء لله عوضه الله وأغناه الله وموفق وأموره ميسرة. الأمور المعسرة عند الناس اللي كانوا يأكلون الحرام ويفعلون أمور محرمة ويلفون يمينا ويسارا. من فوائد الآية مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وهذه من الأركان كما مر معنا في كتاب الحج. وفيها أن لله شعائر، وأن من تعظيم شعائر الله، من تعظيم الله تعظيم الشعائر. سؤال، كيف نعظم النهي؟ طيب ذكرناه احنا بدرس وكذا، من تعظيم النهي تعظيم الناهي وهو الله. كيف تعظيم النهي؟ لا، تعظيم النهي الابتعاد عن كل سبب يؤدي اليه. هذا ذكرنا لكم من علامة صحة القلب، تعظيم الآمر والناهي. تعظيم الناهي ان تعظم الله، تعظيم النهي ان تبتعد مو عن الحرام، عن كل سبب يؤدي اليه. ذكرنا ومن ارادها في الوابل الصيب في بدايته. نعم أحسنت، اجتنبوا السبع، قال اجتنبوا، ما قال لا تفعلوا، ولا تقرب هذه الشجرة. ماذا قال؟ ما قال لا تأكل، لا تقرب أدق، لا تقرب يعني لا تقرب ولا تقرب منها، من باب أول لا تأكل. نعم. ولا تقرب الزنا، ما معنى؟ لا تفعل الأسباب التي تؤدي للزنا. طيب ومن تطوع، فيها فضل التطوع، وفيها أن الله شاكر وعليم لا يخفى عليه شيء. لا تعتقد أنك إذا تصدقت وفعلت أمرا لا يعلم به أحد أنه لن ينتشر ولن يبقى، هذا خطأ. أنت إذا وثقت بالله عز وجل وأنه لا يضيع عند الله شيء، فإنك تأكد اعمل بإخلاص وسيكتب لعملك القبول. مع أن المسلم لا ينظر لهذه الأمور، ينظر ماذا؟ للعمل. يخلص وينتهي. هذا الأصل. ثم قال الله تعالى وفيها إثبات اسم الله الشاكر العليم. ثم قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وعيد شديد وخطر عظيم لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الحسنة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله لعباده من كتبه أنزلها على رسله. تهديد عظيم الذين يكتمون ما أنزل الله من أجل مال أو منصب أو مكانة أو جمهور أو من أجل متابعة أو كثرة زوار أو غيرها. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أحبار اليهود والنصارى فهي عامة لكل أحد، فإن أولى ما يدخل فيها أحبار اليهود والنصارى، فإنهم كتموا ماذا؟ كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها الوعيد الشديد لمن ترك تبليغ دين الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. استمع، ويشترون ثمنا قليلا. نستفيد أن كتم العلم بسبب هذا الثمن القليل، يعني هو كتم العلم من أجل المكانة، خاف أن يذهب كرسيه. لو قلت هذا الأمر حرام ذهب كرسيي، لو قلت هذا حرام نقص راتبي، لو قلت هذا حرام جمهوري يقلون أو يكثرون؟ يقلون. لو قلت الخمر حرام والربا حرام جمهوري متابعيني يقلون، مكانتي في المجتمع تقل والعياذ بالله. قدم الدنيا على الآخرة، أرضى الناس على الله، ما يوفق أبدا، مع أنه لو اتقى الله رفعه الله وأعزه الله ورفع منزلته في الدنيا والآخرة. ويشترون به ثمنا قليلا. لماذا قال قليلا؟ لأن الدنيا بحذافيرها قليلة. أي شيء سواء باع دين الله بمنصب أو بمال أو بجمهور هذا يعتبر كله قليل، لأنه سيموت سيذهب هؤلاء. وكل محبة لغير الله ثانية. أنا أعرف شخص له جمهور، أخطأ بكلمة واحدة، يعني أنكر أمر محرم، أمر واحد، ذهبوا يتكلمون عليه ويشتمونه. فالإنسان نعم حسنت، الناس ينبغي على المسلم ينبغي أن يرضي الله تبارك وتعالى. الناس ماش من عرف الناس استراح. قال ابن تيمية أي أنهم لا ينفعون ولا يضرون. ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قال ابن تيمية معلم الخير يستغفر له كل شيء، كل شيء، حتى الحيتان في البحر، والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء. وعكسه كاتم العلم فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال ابن تيمية رحمه الله فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد، وترك أهل القتال للقتال الواجب كترك أهل العلم التبليغ، وكلاهما ذنب عظيم. وقال ابن رجب فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درة البركات ونزلت الأرزاق فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات فيستغفرون لمن كان سببا في ذلك وهم العلماء. وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته وأهل السماء والأرض، حيث سعى في إطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. يعني حارب الأرض من أجل درهمين وظل أمة من أجل درهمين، حتى أحصل على درهمين أو أحصل على مكانة ومدحة وثناء، لأنه لا عز للناس إلا بدين الله، ولا تنزل الخيرات والبركات والأنعام للناس إلا بطاعة الله عز وجل. وانظر الناس الآن، العالم كل الناس يشتكون من قلة المال وقلة الأرزاق والفقر، الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها، لأنها لا تريد دين الله. فانظر أنت وناظر، ما تجد دولة بالعالم تشتكي الفقر وتشتكي الديون وتشتكي وغيره، وأكثر وأكثر، لأنهم تركوا دين الله، وهؤلاء كتموا العلم. فهكذا الناس حينما يتركون دين الله. كان أبو هريرة يقول: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، ويتلو هذه الآية. وفي سنن ابن ماجه عن البراء: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب والأرض، الحبارة في جحرها تلعن عصاة. لماذا؟ لأن تقول منعن القطر بسببه، بسببه نسأل الله السلامة. أولئك يلعنهم الله أن يطردهم ويبعدهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون أن يطلبون من الله أن يلعنهم. ولم يبين هنا من اللاعنون، ولكنه أشار ذلك في قوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقيل المراد باللاعنين الملائكة والمؤمنون. إلا الذين تابوا، هذا استثناء من الله، من هؤلاء من تاب فقال: إلا الذين تابوا، التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، فهؤلاء رجعوا إلى كذا بشرط تابوا، كتموا، بينوا، ولا لا؟ المعصية والشيء الكتم، الطاعة التبيين، وأصلحوا، أصلحوا النيات والأحوال والأعمال، وأصلحوا ما بينهم وبين الله. قال ابن عاشور: وشرط التوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا، وهذا بإظهار ما كتبوه وأن يبينوه للناس، فلا يكفي اعترافهم، لا، أنا كنت كتمت وراك أمة، فينبغي أن تظهر وفي فتوى أخرى أو غيرها تقول: هذا أمر محرم، هذا دينه الله عز وجل. وبينوا، أي الذي كتموه، فأولئك الذين تابوا وأصلحوا بينوا أتوب عليهم، أقبل منهم توبتهم. توبة النصوحة لابد بشروطها: وأنا التواب الرحيم، وهذه من رحمة الله عز وجل أنه تواب، مع أنه غني عنا وعن طاعاتنا. من فوائد الآية أن اليهود والنصارى كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية، هذه الآية من أعظم الآيات في التحذير الشديد من كتم، من كتم العلم. وهل نستفيد منها خطر الدنيا؟ منين؟ من وش وجه الشاهد؟ إن غالب اللي يكتم، ما حد يكتم إلا من أجل أمر دنيا. ولذلك العلماء حينما يقول تربوا على الزهد في الدنيا ليس من فراغ، يدرون الدنيا فتنة. الآن بعض الناس والعياذ بالله يفتتن بمئة ريال. نعرف ناس يبيعون دخان أو أمور مجلات فاسدة من أغنياء العالم، هذه المجلة ما تدخل عليه إلا ريالات، ومع ذلك يبيعه، مع أنه مغنيه الله عز وجل، وهو بلسانه يقول ما استفيد منه. فتنة، فالدنيا فتنة. نعرف أناس أعطاهم الله مليارات ما يزكي ولا يتصدق بالقليل. فالدنيا، طيب إنسان يملك مليارات، ما الذي تريد من 100 ريال 200 دخل؟ لكن فتنة من الله عز وجل. فلذلك ينبغي الإنسان أن يزهد في الدنيا، وأن يقرأ دائما وأبدا في القرآن والسنة في حقارة الدنيا، وأنها دار زائلة. أن كتم العلم خيانة للأمانة. وجهه، لأن أمانة في عنقك، خيانة. يجب أن تقول للناس الصلاة واجبة، الخمر حرام، حينما أكتم خيانة أو لا؟ خيانة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمانة ستقل في آخر الزمان. يجب نشر العلم، منين نأخذه الوجوب؟ التحريم، من التحريم، تحريم الكتمان يدل وجوب نشر العلم. بلغ عني ولو آية، من كتم شيئا من أحكام الشرع الحنيف استحق اللعنة المؤبدة، أعوذ بالله. ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا بالله وبرسوله ولم يؤمنوا واستمروا على كفرهم حتى الموت أولئك عليهم لعنة الله، واللعنة الإبعاد والطرد من رحمة الله، والملائكة والناس أجمعون، أي يطلبون من الله أن يلعنهم. وقد اختلف العلماء بالمراد بالناس في هنا، فقيل المؤمنون فقط، وقيل المراد أغلب الناس. وضعف بعض العلماء هذا القول لأن أغلب الناس كفار، والله أعلم. أولئك يلعنهم الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد استدل بهذه الآية من قال بجواز لعن الكافر. ولعن الكافر على أنواع: أولا لعن الكفار جملة، فهذا جائز، فلعنة الله على الكافرين في آيات كثيرة. ثانيا الكافر المعين، فهذا وقع فيه خلاف، فقيل لا يجوز، وممن ذهب إلى ذلك الغزالي وذكره الإمام النووي، قالوا ربما يسلم. وقيل يجوز لحديث عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه، والذي يظهر كما رجحنا قديما أنه يجوز إذا كان مما يؤذي المسلمين، أما إذا كان لا يؤذي المسلمين فلا ينبغي الإنسان ينشغل باللعن. وأما العصاة من المسلمين فلعنهم جائز متى؟ جملة، لا جملة، المسلم ما يجوز لعنه، لكن جملة يجوز. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق يسرق البيضة. أما العاصي المعين فلا يجوز لعنه للحديث السابق حيث كان يؤتى به ويجلد، فقال لا تلعنوه لا تكونوا أعوان للشيطان على أخيكم. أما المسلم الصالح فهذا بالاتفاق أيضا لا يجوز لعنهم. خالدين فيها، قيل في اللعنة وقيل في النار. لا يخفف عنهم العذاب، أي لا يخفف عنهم طرفة عين، بل هو دائم متصل، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولا هم ينظرون، أي يمهلون أو يؤجلون، بل يكون حاضرا متصلا بعذاب مثله، فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب بخلاف حكم الدنيا، فإنهم يمهلون فيها إلى أجال قدرها الله عز وجل. أما في الآخرة فلا مهلة البتة، فإذا استمهلوا لا يمهلون، وإذا استغاثوا لا يغاثون، وإذا استعتبوا لا يعتبون، وقيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلم. من فوائد الآية أن الكافر حكمه في النار، أن هذا الحكم في من مات على الكفر، كما قال تعالى فيموت وهو كافر. ومنها اللعنة والطرد من رحمة الله لكل كافر، وأيضا أن الله والملائكة والناس يلعنون الكفار. ومنها أن عذاب الكفار الذين هم أهل النار دائم فيها، لا يخفف ولا هم ينظرون، وهذا نوع من أنواع عذاب أهل النار. وإلا عذاب النار ذكره الله في القرآن وفي السنة كثير جدا، يذكره الله عز وجل دائما وأبدا. ثم قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، يخبر تعالى عن تفرده بالألوهية وأنه لا شريك له ولا عديل، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، كما قال تعالى قل هو الله أحد، وقال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وإلهكم إله واحد، الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ما معنى لا إله إلا الله؟ طيب لا معبود، لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق؟ لأن هناك آلهة كثيرة، فحينما نقول بحق نبطل كل آلهة سوى الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله هو المنفرد باستحقاق العبودية، فلا يعبد أحد سواه كائنا من كان. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وقد سبق لنا فضائلها، فمن أعظم فضائلها أنها كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك، ولأجل خلق الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رأي معزة يقول لا إله إلا الله، قال خرج من النار، وهي أحسن الحسنات. نعم. ومن أعظم فضائلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي بأحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. نعم. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8. متى؟ بعد الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة الكثيرة. وقد جاء في الحديث: من أفضل، فإن الله حرم عن النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاء في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وفي الحديث: أفضل الدعاء لا إله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي أعظم كلمة، كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، تقاتل الناس وانقسم الناس إلى فريقين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أحدا إلى بلد كما أرسل معاذ إلى اليمن أوصاه بماذا؟ أول شيء بماذا؟ بالشهادة، فإن شهدوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ويقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لكن ما الفرق بينهما؟ قيل: الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين يوم القيامة، لأن الله قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل: الرحمن يدل على الصفة العائدة على الله من الرحمة، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم، فالرحمن دال على أن الرحمة صفته، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وهذا أصح، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. فالرحمن تدل على الوصف، والرحيم تدل على الفعل، أي أنه يرحم. وقد تقدم الكلام عن الرحمة وما يتعلق بها والأسباب التي لمن فعلها تقود إلى رحمة الله عز وجل، وتكلمنا أنه ينبغي الإنسان يتصف بالرحمة، فإن الله عز وجل وصف كتابه بالرحمة، وصف نبيه نبي الرحمة، وصف الصحابة رحماء بينهم، وصف أبو بكر أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ومن أعظم صفات الإنسان أن يكون رحيما، فينبغي على المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة. فمن فوائد هذه الآية أن الإله واحد، بطلان كل آلهة غير الله، وفيها فضل هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرحمن والرحيم، وفيها إثبات صفة الرحمة، صفة الرحمة. ثم قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قبل أن نبدأ بشرح الآية، وهو شرح سهل، لماذا الله ينوع في الآيات؟ أولا، هل الله ينوع في الآيات؟ نعم. السماء آية، أحيانا ينبه على الأرض، أحيانا لليل، أحيانا الماء البحر، أحيانا الفلك، أليس كذلك؟ نعم، كما إنس، نعم. فالسؤال ما الحكمة من التنويع في الآيات؟ نعم، اختلاف عقول الناس. ولذلك حتى في حديث الناس العامي تجد بعض الناس منهبر من هالشيء هذا، أنت ما أنت منبهر منه، بعض الناس منبهر من هذا الشيء، أنت غير منبهر من هذا، هذا أمر عادي. فالناس عقولها تختلف، فبعض الناس يعني البحر آية عجيبة عنده، بعض الناس اللي ساكن بجنب البحر تجده البحر أمر عادي، تجد أن السماء آية عظيمة. فتنويع الآيات هذا من أعظم إعجاز القرآن، والإنسان يستفيد أيضا في التنويع في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فأنتم ترون الآن في الدعوة تجد بعض الناس يستفيد من كلمات الوعظ، وبعض الناس يستفيد من كلمات، يستفيد في مجالس العلم، بعضهم يستفيد في خطب الجمعة إلى غير ذلك. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، أي تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وويهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، لآيات كما في آخر الآية. وقد أمرنا الله بالنظر والتفكر في السماوات والأرض الدالة على توحيده. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى: والسماء ذات الحبك. وقال تعالى: وإلى السماء كيف رفعت. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. وهما من أعظم المخلوقات، بل جعلها الله من أدلة البعث. كيف ذلك؟ نعم، أحسنت. من قدر على خلق الأعظم فعلى غيره من باب أولى. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وخلقهما أو خلقهم الله سبحانه وتعالى كما قال بالحق: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبا. فما هو الحق الذي من أجله خلقت السماء والأرض؟ فمن الحق الذي كان خلقهما من أجله إقامة البرهان على أنه الواحد المعبود سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا قال بعدها؟ فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هل رأيت؟ استدل بهذا على هذا. وقاعدة: كل أدلة توحيد الربوبية هي من أدلة توحيد الألوهية، وكلها تقوي في القلب توحيد الألوهية. فأنت الآن حينما نسألك من خلق الله، عفوا، من خلق السماء؟ تقول الله. من خلق الأرض؟ الله. من أنبت الأشجار؟ الله. إذن هو الذي يجب أن يعبد ويجب أن يوحد ويجب أن يخلص له في العبادة. ولذلك لما بين الله في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق، قال في صفات من يستحق العبادة: الذي له ملك السماوات والأرض. إذن هذا لا يستحق العبادة، لماذا؟ لا يملك. وهذا ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن الحق الذي من أجله خلقت السماوات والأرض تعليم الخلق أنه تعالى على كل شيء قدير. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الحق الذي من أجله خلق السماوات والأرض تكليف الخلق وابتلاءهم. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، سبحان الله، آية عجيبة. هذا يجيء ثم يذهب ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر عنه لحظة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعارضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهذا من أعظم الأدلة على وحدانية الله عز وجل. فما تجد تأخر ولا تجد تنسيق تام، وأمر عظيم يدل على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم. وهذا البرهان ذكره الله في مواضع: واختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ يعني أمر بالتبصر والتعقل والتدبر والتفهم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي والسفن الضخمة الكبيرة التي تسير في البحر على وجه الماء بما فيه مصالح الناس من أنواع المتاجر والموضع. فمن الذي ألهمهم صنعتها؟ الله عز وجل. وأقدرهم عليها؟ الله. وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها إلى آخره، هو الله تبارك وتعالى. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي وما أنزل الله من السماء. ما معنى من السماء؟ ما السماء؟ العلو. السماء العلو، لأن الماء ما ينزل، الماء ما ينزل من السماء، وإنما المراد العلو. وما أنزل الله من السماء من السحاب المطر به حياة البلاد والعباد، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ وهذا البرهان ذكره الله في مواضع. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. والمراد بالسماء هنا العلو، لأن السماء يطلق على معنيين على حسب السياق. قال تعالى والسماء بناء. ما المراد بالسماء هنا؟ الجرم نفس السماء. وقال تعالى: وما أنزل الله من السماء. ما المراد بالسماء هنا؟ العلو. والسقف المرفوع السماء، الجرم السماء. وبث فيها من كل دابة، أي ونشر وفرق في الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الدواب على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزق لا يخفى عليه شيء. فالطيور في جو السماء من يرزقها؟ الله. والأسماك بأنواعها وأشكالها تحت البحار من يرزقها؟ الله عز وجل. وهالحيوانات التي اكتشفوا الآن حيوانات في البحر لا يعرفونها وفي كل مكان، من يرزقهم؟ الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم يأتي إنسان أعطاه الله العقل ويشكك في رزقه ويرتكب الحرام شاكا في رزقه. فمن الدواب ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر بها. ومع أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتصريف الرياح، ما معنى تصريف الرياح؟ مرة بالرحمة ومرة بالعذاب، مرة مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه. تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن. فتصريف الرياح من آيات الله، مرة حارة مرة باردة، مرة لينة ومرة عاصفة، مرة يرسلها لواقح ومرة يجعلها عقيما ويبعثها عذابا تدمر كل شيء بأمر ربها. ما الذي صنع ذلك؟ هو الله تبارك وتعالى. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى من يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه. آية عجيبة السحاب، ومن ركب الطيارة وقت السحاب رأى العجب في ذلك، كما قال في آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لآيات لقوم يعقلون، لعلامات ودلالات وبراهين لقوم يعقلون يتفكرون فيها وينظرون إليها بعين العقول فيستدلون بها على قدرته سبحانه القاهرة وحكمته الباهرة ورحمته الواسعة المقتضية لاختصاص الألوهية به جل شأنه سبحانه وتعالى. يقول السعدي: والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق. السعدي هذا له تفسير عجيب ننصح بقراءته، وله درر وفوائد عظيمة كتب الله له القبول كما يقول أحد العلماء سبحان الله، مع أنه من الكتب المتأخرة، مع أنه شرحه يعني تأملا في القرآن. يقول: أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. يقول رحمه الله: يختم الله كثيرا من الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام بقوله لعلكم تعقلون، وهذا يدل على أمور. الأمر الأول أن الله يحب منا من يكمل أن نعقل، أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته فنحفظها ونفهمها ونعقلها بقلوبنا، وهذا يؤيد العقل ويثبته، كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول: قراءة القرآن تزيد العقل، ويقول: متابعة الأنبياء والصحابة تزيد العقل والفهم. ولذلك انظر كل من ابتعد عن تقليد الأنبياء والصحابة تجد عقله ضعيف وتفكيره ضعيف. ومنها أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بيّنه بيانا خاصا، فإنه يحب أن نعقل بقية ما أنزل من الكتاب والحكمة وأن نعقل آياته المسموعة وآياته المشهودة. ومنها أن هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولنا ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة ولا تميل بها الأهواء. خذ مثال، انتهى كلامه، خذ مثال في القرآن وهذا مجرد موجود: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الذي يفهم هذه الآية ويفهم كتاب الله وجلس مع المجتمع وعرف المجتمع وعرف الناس عرف أن القرآن وأن تدبر القرآن وأن معرفة القرآن تزيد في العقل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. انظر الناس إذا جاءتهم أموال سفريات للحرام وارتكاب للمحرمات وأغاني وحفلات أعراس في الأغاني وأغاني ومجون، آية عظيمة. وهكذا القرآن كله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذه آية عجيبة، قاعدة عظيمة. فمن تدبر القرآن وأخذ الأحكام من القرآن عرف وطلع عاقل وطلع كامل وكمل عقله وحكمته. يقول ابن القيم: والرب تبارك وتعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: أولا النظر في مفعولاته، الثاني التفكر في آياته، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة. فالنوع الأول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. والثاني كقوله: أفلا يتدبرون القرآن. من فوائد هذه الآية عظم خلق السماوات والأرض، ومنها أن السماوات متعددة والأرض متعددة. جاء ذلك أين؟ في السنة، جاء في السنة. أما في القرآن ومثلهن، نعم، الراجح أنه في العدد. ومنها أنه ينبغي للإنسان يتأمل في هذه المخلوقات وعظم خلقتها ليزداد إيمانه. وفي الوقت الحاضر سرعة الأيام وكثرة الموت، يعني رمضان أمس بدأ واليوم 16 يوم، الجنائز يوميا جنازتين، واللي معه رسائل الجوال جوال الجنائز يعرف ذلك، فيتأمل الإنسان ويتعبر ويتعب. ومنها أن من أعظم الآيات اختلاف الليل والنهار وما يحدث بسبب ذلك، ومنها أن اختلاف الليل والنهار من رحمة الله وحكمته، ومنها عظم نعمة الله بالفلك التي تجري في البحر، ومنها من رحمة الله انزال المطر ومنها قدرة الله عز وجل، ومنها أن الله يدعو للنظر والتفكر في آياته الكونية والشرعية. ثم قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يخبر تعالى عن حال المشركين حيث جعلوا له أندادا يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، والند النظير، النظير والمماثل والمساوي، والمراد بها الأوثان. وقد اختلف العلماء في معنى يحبونهم كحب الله على قولين، نأخذ القول الراجح حتى لا يشوش علينا. الذي رجحه ابن تيمي رحمه الله أنهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة. محبة من؟ الله. محبة الله، أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا، فأثبت لهم ومع ذلك جعلهم مشركين. مشركين، فأثبت لهم المحبة، يحبون الله ويحبون الأنداد، يحبون الأنداد كحب الله عز وجل. وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقال: إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. هل أحد يستطيع يأتي بالقول الثاني؟
نعم.
أحسنت. أهل الشرك يحبون الأنداد كما أهل الإيمان يحبون الله، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. إذن القول الصحيح أنهم يحبون الله لكن أشركوا مع الله الأنداد. قال ابن القيم: فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الند كما يحب الله، وأن المؤمن أشد حبا لله من كل شيء، وقال أهل النار في النار، اسمع الآية: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سؤال: إذ نسويكم برب العالمين، ما هي التسوية؟ هل الكفار قالوا الأصنام تخلق؟ لا، ما حد قال. هل الكفار قالوا الأوثان تنزل المطر؟ ما حد قال. لا. هل الكفار قالوا إن هالأصنام هذه تحيي الموتى؟ لا. إذن بماذا؟
بالمحبة.
المحبة اللي ما حيتكلم عليها الآن. ترون بأم عيونكم الكافر يعظم ويرفع فوق الأعناق ولا أحد يتكلم عنها، شرك المحبة. ترون الكفار يعظمون، ترى العاصي يعظم، ترى الصغير يعظم الكافر ويشجعه إلى آخره. يقول ابن القيم: ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة، وإلا فلم يقل أحد قط أن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عباده أيضا، وإنما كانت السوية بين المحبة والعبادة. العبرة بالمحبة، انتهى كلامه. العبرة بالمحبة، هذا الدين. وعقوبة جعل لله ندا النار، لأنه ارتكب أعظم الذنوب. لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يكتبون على السيارات فريقه أو اللاعب الذي يحبه بكتابات يعني، والعياذ بالله، تقول ما يستحقها إلا الله عز وجل، كتابات عظيمة ويفتخر بها أمام الناس ولا يبالي. أنا أحب هذا الفريق أو هذا اللاعب، وربما يقول اللاعب هذا من أبعد الناس، ويفتخر على بيته، بل في المجالس يغضب إذا سب فريقه أو لاعبه، نسأل الله السلام. خلل في العقيدة، خلل في العقيدة، وللأسف قل من يتكلم عن هذه الأمور، ونعوذ بالله ممن يكتم العلم، أن يكون الإنسان ممن يكتم العلم. والذين آمنوا شدوا حبا لله، أي أثبت وأدوم على حبه، لأنهم لا يختارون على الله ما سواه. والمشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني. قال ابن كثير: ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا، ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك. لماذا؟ من يعرف؟ جعل الله اندادا. ممكن نقول اولا الاصل قبل نقول السياق.
نعم.
الاصل ان الظلم اذا اطلق في القران الشرك قبل اي شيء.
نعم.
ثانيا الايه تتكلم عن المشركين. ولو يرى الذين ظلموا انفسهم بان جعلوا مع الله شركاء. وقد تكلمنا عن الظلم وانه وضع الشيء في غير موضعه وانه اعظم المنكرات واعظم المعاصي وهو الشرك بالله عز وجل، وإذا مات على الشرك فإنه مخلد في النار. ولو يرى الذين ظلموا الذين جعلوا مع الله أندادا وأشركوا به إذ يرون العذاب، أي حين يرون العذاب، والرؤية هنا بصرية على قراءة فتح الياء، يرون بأبصارهم. والمعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حينما يرونه أن القوة لله جميعا، أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب أي قوي العقوبة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، متى هذا؟ يعني كل يتبرأ من الثاني. الذين اتبعوا أي تبرأ الذين من؟ من الذي تبرأ؟ من هم؟ عبدوا، الذين عبدوا من دون الله كالأوثان والملائكة والجن والشيطان والرؤساء وعيسى، فكل من عبد من دون الله يتبرأ من عابديه. خذ بعض الأمثلة. الملائكة تتبرأ، قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك الشيطان يتبرأ من تابعيه، قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وكذلك الأوثان تتبرأ من عابديها، قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. والجن تتبرأ منهم وينتصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وكذلك الجبابرة والرؤساء والظلمة يتبرؤون، قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ورأوا العذاب أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الأسباب أي السبل والحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدنا ولا مصرفا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ما الذي يقول هؤلاء؟ أتباع. يقول لو لنا رجعة تبرأنا. ما رأيك بقولهم؟ كذبة. كذبة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وهم كاذبون في هذا. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي أن الله تعالى كما أراهم شدة عذابه كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم، أي كذلك يري الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم لما عملوا بها وهل عملوا بغيرها، فندموا على ما فرط من ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة إذ رأوا جزاءها من الله وعقابها، لأن الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندما عليهم، فأعمالهم تذهب وتضمحل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما هم بخارجين من النار، أي لا سبيل لهم إلى الخروج من النار. لماذا؟ القاعدة عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل النار الذين هم أهل الكفار خالدون فيها لا يخرجون منها كما ذكرنا في آيات كثيرة، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. من فوائد الآيات تحريم اتخاذ الند لله ومنها وجوب إخلاص العبادة لله في المحبة. وهل هذا له علامات؟ نعم، كل شيء له علامة ولا لا؟ وقد ذكرنا لكم في درس ماضي أخطر شيء ما هو؟ الدعاوى. ما هو الدعاوى؟ تخرج بالقنوات وتتكلم وتتكلم بالكلام فقط، وتعرف أن هذا الكلام يجر لك أتباع ويجر لك أموال إلى غير ذلك. العبرة بالفعل. ولذلك مر معنا أن المؤمن يفعل ولا يتكلم، يخافون من كثرة الكلام، النفس ضعيفة، والنفس تميل للمدح والثناء وغيرها، خاصة في الأمور اللي فيها قوة وكرم إلى غير ذلك. ففيها وجوب إخلاص العبادة لله في المحبة. ولذلك لو تجد الصدق وما الصدق تجد كلها بالعلامات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ثم لم يرتابوا أولئك هم الصادقون. تجد أن القضية قضية ماذا؟ أفعال، أفعال، عمل، ما في كلام، أفعال. هذا الذي يدل على صدق الشخص. ومنها أن المحبة من العبادة، ومنها أن من جعل الله ندا في المحبة فهو ظالم، ومنها تحريم الظلم، ومنها أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم، وفيها تحسر هؤلاء وأمثالهم تحسرا عظيما، وفيها إثبات نكال الله، وفيها أن المشركين مخلدون في النار، وفيها إثبات النار. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.